من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأولا أشكر لمكتب الدعوة بالرياض ترتيبهم بهذه الظروف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل. أيها الإخوة، موضوعنا لهذه الليلة هو كالمقدمة للدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وإن كان فسيكون الحديث بعون الله تبارك وتعالى، سيكون الحديث هذه الليلة عن منهج السلف رحمه الله تعالى في الاستدلال، ومنهجهم في تلقي هذه العقيدة. وقد سبق أن طرح هذا الموضوع أو قريب منه، ومن ثم فسيكون حديثي إن شاء الله تعالى مستكملا لما سبق. تعلمون جميعا أن مسألة الإيمان والحكم به على الناس ودخول الناس في هذا الإسلام مسألة أصيلة في حياة البشر، وكيف لا تكون كذلك والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، ولأجل هذا ولأجل أن تقوم الحجة عليها أرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح للناس المحجة حتى ترك رسول الله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم هذا الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تركوا أممهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة، لما كان الأمر كذلك كان مسألة العقيدة والاعتصام بها وسلوك منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى ليست مسألة اجتهادية يأخذ بها من شاء ويتركها من شاء، وإنما هي مسألة عقيدة تمس حياة الإنسان في هذه الدنيا وتمس موقفه يوم القيامة حينما يقدم على ربه تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه الواحدة أنها الجماعة، وأنها من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما كانت هذه القضية قضية الاعتقاد على منهج السلف رحمهم الله تعالى قضية مهمة يجب أن يبحث عنها كل مسلم ويجب أن يعتمدها، كان حديثنا هذه الليلة لبيان بعض معالم هذا المنهج. وقبل الدخول في شرح بعض قضاياه أود أن أقدم بعدة مقدمات مهمة. وأول هذه المقدمات أنه اشتهر عند كثير من أهل الكلام وممن ينتسب إلى الإسلام من أهل الفلسفة وغيرهم، اشتهر عندهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فيقولون هذا أصل من أصول الدين وهذا فرع من فروع الدين، فيجعلون مسائل الاعتقاد من أصول الدين ومسائل الأحكام الشرعية الفرعية من فروع الدين، ثم يرتبون على هذا عدة ترتيبات. فمثلا يقولون إن الخطأ في مسائل الأصول قد يوصل صاحبه إلى الكفر، لكن الخطأ في مسائل الفروع لا يوصله إلى الكفر، وإنما يبقى خطأ اجتهاديا. أيضا من ناحية الإثبات، فإنهم قد يثبتون الفروع بأخبار الآحاد، ولكن الأصول يرفضون أن يثبتوها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقتصرون في إثباتها على المتواتر وعلى أدلة العقول كما هو منهجهم. وهؤلاء الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع خلطوا خلطا عجيبا في هذا الباب، ولا شك أنه تقسيم حادث لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا على عهد القرون المفضلة من السلف رحمهم الله تعالى. فمثلا يجعلون كل قضية خبرية تتعلق بالإيمان بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو باليوم الآخر أو نحو ذلك يجعلونها من أصول، وكل قضية تتعلق بأحكام الفروع ولو كانت الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام يجعلونها من فروع. وجعلوا الأمور الأولى أمورا مهمة والأمور الأخرى أمورا فرعية ليست ذات أهمية. والحق أن هذا التقسيم خطأ كبير جدا، لأن الدين الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم شامل للإسلام بأركانه الخمسة وشامل للإيمان بأركانه الستة، كما أنه أيضا شامل للإحسان وهو المرتبة العليا من الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن ثم فإن مسألة الصلاة مثلا هم يسمونها ويقولون عنها إنها من أصول الدين، ولكن هذه الصلاة بلا شك هم يقولون عنها إنها من فروع الدين، ولكنها بلا شك هي من أصول الدين، بمعنى أن الإقرار بهذه الصلاة واعتراف المؤمن بها أصل من أصول الدين، ومن جحدها فهو كافر بإجماع العلماء. وكذلك أيضا الزكاة، وكذلك أيضا تحريم الربا وتحريم شرب الخمر وتحريم الزنا وغير ذلك، هذه كلها أمور معلومة من الدين بالضرورة فهي من أصوله، فمن جاء ليجحدها ويقول إن الله لم يحرم الربا أو إن الله لم يحرم الخمر أو إن الله لم يجب الصلاة أو الزكاة فهو خارج عن دائرة الإسلام، فكيف يأتي قائل بعد ذلك ليقول إن هذه من فروع الدين وليست من أصوله؟ فحينما نأتي ونقول منهج السلف رحمهم الله تعالى في الاعتقاد لا يعني هذا قضايا الاعتقاد التي يتحدث عنها بعض الناس، وإنما يشمل هذا أصول الدين التي هي أصول. ومن ثم فإن التقسيم الصحيح لهذه المسائل إنما هو في تقسيمها إلى قسمين: خبر وطلب. خبر إما عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو خبر عن اليوم الآخر، أو غيره من الأخبار، فهذه كلها تسمى أخبار. القسم الثاني هو الطلب، وهذا الطلب هو الذي فيه الأوامر والنواهي، ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه من أكل الربا والخمر وغير ذلك. وهذا هو التقسيم المناسب والصحيح لهذا الجنس. وكل من الخبر والطلب فيه ما هو أصول وفيه ما هو فروع. هذه هي القضية الأولى التي وجدنا أن نشير إليها هنا. المسألة الثانية هي أن المتتبع لأحوال الناس جميعا يجدهم ينقسمون إلى قسمين إلى ثالثة. القسم الأول هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم على منهج الحق ظاهر وباطن. القسم الثاني هم المخالفون لذلك، المعترضون على حكم الله وأمره وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره. ومن ثم فإننا نشير هنا في هذه المقدمة إلى أنواع الذين اعترضوا على أمر الله سبحانه وتعالى وحكمه وشرعه. وهؤلاء ثلاثة أنواع. النوع الأول منهم الذين يعترضون بالشبه الباطلة والتي يسمونها قواطع عقلية، وليست قواطع عقلية وإنما هي خيالات، كالذين ينكرون أسماء الله وصفاته أو عموم قدرته تبارك وتعالى أو غير ذلك بأدلة العقل. هذه هي الطائفة الأولى من المتفلسفة وأهل الكلام والعلم. الطائفة الثانية هم الذين يعترضون على شرعه وأمره، وهؤلاء ثلاثة أقسام. القسم الأول منهم هم الذين يعترضون بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أباحه الله سبحانه وتعالى أو إسقاط ما أوجبه أو إيجاب ما أسقطه إلى آخره. وهؤلاء هم أصحاب الأقيسة العقلية الفاسدة التي أرادوا أن يفسدوا بها دين الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من هذا النوع الذين يعترضون على حقائق الإيمان وعلى حقائق الشرع بما عندهم أو ما يسمونه بالأذواق والمواجيد والخيالات وغيرها، وهذا مشهور عند المتصوف. فإن هؤلاء يعتقدون أن هذه الكشوفات وهي كشوفات باطلة تقدم على حقائق الإيمان وعلى حقائق الشرع، وقد يصل لبعضهم الأمر إلى أن يحل ما أحرم الله ويحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، ويجعله هذا مرتبة من مراتب الولاية. النوع الثالث، القسم الثالث من هذا النوع، هم الذين يعترضون على شرع الله وأمره بالسياسات الجائرة التي يقدمونها على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأقسام الثلاثة أو الأقسام الماضية كل واحد منهم يقدم أمرا على أمر الله ورسوله. فالأولون إذا تعارض عندهم العقل والنقل قالوا نقدم العقل. الثاني، الطائفة الثانية، إذا تعارض الأثر مع القياس قدموا القياس على الأثر. والطائفة الثالثة إذا تعارض الذوق والوجد والكشوفات مع ظواهر الشرع قدموا أذواقهم وكشوفاتهم والنوع الرابع أصحاب السياسات يقولون إذا تعارضت السياسة والشرع نقدم السياسة وهي السياسة الجائرة. النوع الثالث هم الذين يعترضون على أفعال الله سبحانه وتعالى وعلى قدره، وهؤلاء هم أعظم الناس ضلالا وجهالا. وهذه الاعتراضات التي أشرنا إليها قبل قليل هي اعتراضات أولئك الذين يريدون أن يحرفوا الناس عن دينهم وأن يبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى ودينه بعقائد وفلسفات، ويريدون أن يحرفوا ويصرفوا الناس عن تحقيق وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا مبني على النقطة الأولى، وهو أننا لا نقسم الدين إلى أصول وفروع، بل الدين كله دين، والتزام أمر الله وشرعه والتزام العقيدة الصحيحة كل ذلك شيء واحد يجب على الجميع أن يلتزمه، ولا يجوز لإنسان أن يعتقد أنه يجوز أن يتخلى عن شيء من ذلك. المسألة الثالثة في هذه المقدمة هي أنه قد نبغت نابغة من قديم الزمان وهي موجودة إلى الآن، جعلوا لهم منهجا عقليا، وهذا المنهج العقلي يسمى قديما بالسوفسطائية، ويلتزمه كثير من أرباب الفلسفات المعاصرة، وقد ينتحله كثير من أرباب الحداثة وغيره. وهؤلاء هم الذين يقولون ليس هناك حق ثابت في نفس الأمر، بل كل من اعتقد عقيدة وكل من قال قولا فإن قوله يحتمل أن يكون حقا، بل يجب أن يكون حقا. وهؤلاء هم الذين يتنكرون لكل ثابت ويقولون إنه ليس هناك شيء ثابت في دين الله سبحانه وتعالى، فيناقشون في البدهيات، ويدعي الواحد منهم علم كل شيء. والحق عند هؤلاء مسألة نسبية وإضافية، وهو ما يراه كل شخص لعنده. وهذه القضية تجد كثيرا مما يطرحها ويقول لماذا نأتي ونقول نرجع إلى مذهب السلف الصالح، ولماذا تريدون أن تعودوا بنا إلى ذلك العهد؟ الظروف تختلف والأحوال تختلف، ومن ثم فإن الحقائق أيضا تختلف. ولما كان الأمر كذلك فإن هؤلاء تجد الواحد منهم يظن أن كل من انتحل نحلة أو اعتقد عقيدة فإنه يجوز أن تكون هذه النحلة وهذه العقيدة صحيحة. وهذا ما نشاهده لدى كثير من العلمانيين والحداثيين وغيرهم. يقول الواحد من هؤلاء إن كل شيء تنتجه الأرض الإسلامية فهو إسلامي وهو حق، ويجب أن نصدقه، ويجب أن يكون منهجا لنا في مستقبل حياتنا، ولو كان هذا الشيء كفرا وشركا وإلحادا وغير ذلك. وهذه قضية من القضايا التي يطرحونها دائما وباستمرار، وينبغي أن يتنبه لها أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فقضية الرجوع إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى هي مسألة دين وعقيدة، وليست مسألة اجتهاد وكل مجتهد مصيب كما يزعم كثير من هؤلاء. بعد هذه المقدمات الثلاث ننتقل إلى منهج السلف رحمهم الله تعالى ومصدرهم في التلفي. وأول قضية بدهية تقف معنا في هذا الباب هي أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة. فكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المصدران الأساسيان لهذه العقيدة، ولا يجوز لأي إنسان يدعي الإسلام ويدعي أنه مؤمن بهذا الدين أن يتخلى أو أن يتنقص هذين المصدرين بأي حال من الأحوال. وهذه قضية دلت عليها الأدلة الكثيرة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا دليل على أن من اعتمد على الكتاب والسنة ولم يخرج عنهما فهو الذي سلك المنهج الحق، ولا خيار لأي إنسان أن يسلك أي منهج شاء. يقول سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشده. وهذا في الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويتركون بعض. أما من السنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب تبين وجوب اتباع شرعه، وأنه عليه الصلاة والسلام آتاه الله القرآن ومثله معه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمسألة الاعتصام بالكتاب والسنة هي مسألة أساسية، وهي المصدر الأساسي لتلقي هذه العقيدة بأصولها وفروعها. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا مسلمين بهذا تسليما تاما. لما سئل الزهري رحمه الله تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب، ما معنى ليس منا من شق الجيوب؟ فقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى كلمته المشهورة: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وعلينا التسليم، فما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا خيار لأحد أن يسلك أو يترك، بل يجب عليه أن يسلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالخيرة ليست لأحد، وإنما هي لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن هذين المصدرين الكتاب والسنة هما اللذان سلكهما السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهما اللذان يجب أن نسلكهما إذا أردنا أن تعود لهذه الأمة الإسلامية حقيقة مجدها وعزها الذي عاشت فيه. والله سبحانه وتعالى تكسل بنصر دينه إذا نحن نصرناه. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونصر الله سبحانه وتعالى إنما يتحقق إذا نصرنا دينه،
ونصر دينه إنما يكون بالاعتصام بهذا الدين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس تجاه هذين المصدرين الكتاب والسنة هم على أنواع. النوع الأول الذين يقبلونه ظاهرا وباطنا، يقبلون ما جاء به الكتاب ظاهرا وباطنا، وهؤلاء قسمان: أهل فقه وفهم وأهل حفظ ورواية. النوع الثاني الذين يردون الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وهؤلاء أيضا قسمان: قسم عرف الحق ولكنه حسدا من عند نفسه رفض الإيمان ورفض اتباع الكتاب والسنة، والقسم الثاني هم أتباع لهؤلاء. القسم الثالث هم الذين قبلوه ظاهرا وردوه باطلا، وهؤلاء هم المنافقون الذين يعلنون أنهم مؤمنون وأنهم لا يرضون عن الكتاب والسنة بديلا، ثم هم في الباطن يحاربون الكتاب والسنة ويحاربون الدعاة إلى الكتاب والسنة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. القسم الرابع من قبله باطنا وجحده ظاهرا، وهذه قد تحدث للمستضعفين في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن، فلا يستطيع أن يظهر الإسلام، بل قد يضطر إلى أن يعلن أنه ليس من أهل الإسلام وإنما هو في حقيقة أمره في الباطن من المؤمنين الصادقين. وهذا حدث في فترات من تاريخنا الإسلامي، في الأندلس لما هجم النصارى على المسلمين هناك أرغموهم على إعلان النصرانية، فكان المسلمون هناك يظهرون النصرانية ويذهبون بأولادهم إلى الكنائس، ثم إذا رجعوا إلى بيوتهم يجلسون في الخلوات يعلمون أولادهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلك مشنة جرت للأمة الإسلامية يطول وصفها. وينبغي أن يعلم أن الاعتماد على الكتاب والسنة هذا له معالم أساسية، وأول هذه المعالم أن الإيمان لا يتحقق إلا بذلك، وثانيها أن العقول البشرية لا يمكن أن تستقل بتحصيل المعارف، فلا بد من الالتزام والاعتماد على خبر الصادق. والأمر الثالث أن ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم تمام الإثم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى. والأمر الرابع ينبغي أن نعلم أنه لا يمكن أن تكون بين نصوص الكتاب والسنة أن يكون بينها تعارض وتنازل، فلا يمكن أن يأتي نص يناقض نص ولا يخالفه، لأن نصوص الكتاب والسنة كما سلف هي قسمان: إما أخبار وإما أوامر ونواهي. فأما الأخبار فإن هذه لا يمكن أن يأتي نص يخالف نص أبدا، أما الأوامر والنواهي فهي الأحكام الشرعية التي قد يدخلها النسخ وقد تختلف فيها اجتهادات العلماء كما اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى. لكن لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد نصان متعارضان أبدا، وإنما قد يرد نص في الدلالة على أمر معين والأمر به، ثم بعد ذلك ينسخه الله أو ينسخه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى، لكن أن يكون هناك نصان يتعارضان فهذا لا يمكن أن يحدث أبدا. وفي ختام الكلام على هذا المصدر أو هذين المصدرين على الصحيح، أود أن أشير إلى فكرة ربما يطرحها بعض الذين في قلوبهم مرض من العلمانيين وغيرها، وهذه الفكرة قد تكون بدأت بوادرها الآن، وهي أن هؤلاء يرفعون الآن لواء الرجوع إلى الكتاب والسنة دون الرجوع إلى فهم السلف للكتاب والسنة، وهذه قد تكون كلمة حق ولكن أرادوا بها باطلا. هم يعلمون أنه لا يمكن الهجوم على الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون هناك رفض تام للعقيدة ولا للكتاب ولا للسنة، لأن هذه ردة مفضوحة لا يستطيعون أن يطرحوها، فلجأوا إلى أسلوب آخر يريدون أن يبدأوا من خلاله تحطيم شريعتنا وتحطيم أيضا عقيدتنا. فجاءت هذه الفكرة تقول ينبغي أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأن نفهمهما من خلال واقعنا المعاصر، ولا نلتفت إلى فهم السلف ولا إلى فهم العلماء السابقين ولا إلى ما أصلوه من أصول ولا إلى ما قعدوه من قواعد، ومن ثم فنحن نرجع إلى الكتاب والسنة ونتداغف مفاهيمهما، وما نخلص إليه هو الذي نتفق عليه وهو الذي نعلم به. وهذه معناها أن نتخلى عن كل ما سبق من تاريخنا وتراثنا في فهم الكتاب والسنة وشروحه، ثم نبدأ فهما جديدا. ومن هو الذي يفهم هذا الفهم الجديد؟ كل من أراد أن يفهم الكتاب والسنة فليفهم، العالم والجاهل والعامي، وهذا الملحد الزنديق الذي لم يعلم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتشبع بهما، كل هؤلاء يمكن أن يفسروا كتاب الله وأن يفسروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية خطيرة جدا، لعل فيما يأتي إن شاء الله تعالى إشارة إلى بعض جوانبها. القضية الثانية المتعلقة بمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم المبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن فهمهم للنصوص مقدما على فهوم غيره، وهذه قضية تابعة للأولى لكنها مرتبطة بها ارتباطا تاما. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحرص الناس، كانوا أحرص الناس رضي الله عنهم وأرضاهم على فهم الكتاب والسنة وعلى تطبيقه، ومن ثم فإن التطبيق العملي عقيدة وشريعة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجده أفضل ما يكون عند أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولقد تميز هؤلاء الصحابة بعدة ميزات، ولعل من أهمها حرصهم الشديد على الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الواحد منهم إذا حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسائل وعن ما يشكل عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسأل عن هذا الحديث أحد أو له، لما رأيت من حرصك على الحديث. وكانوا أيضا يراجعون السنة، بل كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وهذا في صحيح البخاري. وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين كل الحرص على التلقي عن رسول الله، وعلى حسن الفهم عنه، وعلى تطبيق ما يرد إليهم وما يسمعونه، سواء كان من كتاب الله أو من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد آتاهم الله حفظا ودعا الرسول لبعضهم، بل كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحتاطون في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتياطا شديدا. وهذه القضية قضية معروفة لدى علماء الحديث، والنتيجة التي ينبغي أن نخلص منها هنا هي أن الكتاب والسنة يرتبط فهمهما وتفسيرهما في الاعتقاد وفي الفروع أول ما يرتبط بفهم السلف رحمهم الله تعالى، وأي انفتاح عن هذا الفهم فهو ضلال مبين، وانفتاح لباب القرامطة والرافضة والعقلانيين والفلاسفة والمعتزلة والمتأولة وغيرهم، كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة شرح لبعض مناهج هؤلاء. وهذه القضية، وهي قضية أن السلف رحمهم الله تعالى هم الذين يجب أن يتلقى عنهم فهم النصوص، هذه القضية هي التي قررها علماء السلف المتقدمون منهم والمتأخرون، حتى أن الإمام أبا حامد الغزالي، وهو الذي عرف عنه تصوف وعرف عنه أيضا دخوله في علم الكلام، ثم بعد ذلك رجوعه في آخر أمره إلى الحديث، هذا الرجل الذي اشتهرت كتبه وفيها كثير من البدع، لما كان في آخر عمره رجع إلى علم الحديث، ورجع إلى مذهب السلف رحمه الله تعالى، وقرر أن الحق هو مذهب السلف، وأن هذا إنما يجب لأننا لابد أن نسلم بعدة أصول. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بصلاح أحوال العباد في معاشهم ومعادهم. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أوحي إليه من صلاح العباد في معاشهم ومعادهم ولم يكتم شيئا، وأنه كان أحرص الخلق على صلاح الخلق وإرشادهم إلى صلاح المعاش والمعاد. الثالث أن أعرف الناس بمعاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحراهم بالوقوف على كنهه وإدراك أسراره الذين لازموه وعاينوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أصحابه. الرابع، وهذا كله للغزالي في آخر أمره، أن الصحابة في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل، ولو كان من الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا أولادهم وأهلهم إليه. يقول الغزالي: فنعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه والصواب ما قالوه. وهذه أيها الإخوة نتيجة تجربة لأكبر علم من علماء أهل الكلام وعلماء أهل التصوف، يقرر بعد تجربة امتدت عشرات السنين أن مذهب السلف رحمه الله تعالى هو الحق ولا حق أحد. فهل يعي ذلك أولئك العقلانيون وغيرهم الذين يريدون أن يدخلوا في ديننا وفي شرعنا تلك المعقولات الباهتة والآراء والأقلسة العقلية؟ هل يعقلوا تجارب هؤلاء؟ نرجو ذلك. الأمر الثالث من أمور مصادر سلف العقيدة هو الإجماع. ومسألة الإجماع هذه معناها أن ما أجمع عليه المسلمون في عصر من العصور فلا يجوز لأحد خلافه أبدا. وقد يقول قائل: وهل المسائل التي أجمع عليها المسلمون كثيرة؟ نقول نعم، المسائل التي أجمع عليها المسلمون مسائل واضحة ومحددة، وقد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فما أجمع عليه العلماء فلا يجوز لأحد خلافه مهما كان، لأن إجماع هؤلاء العلماء إنما هو إجماع مبني على الكتاب والسنة، أي إجماع مبني على دليل، فلا يجوز لأحد أن يخالفه بعد حدوث ذلك الإجماع. وبعض أهل الكلام حصر الإجماع في مسائل الفروع، ولكن مسائل الأصول يقول إن الإجماع لا يدخلها. وسبب ذلك أنه يرى أن أدلة الأصول يمكن أن تدخل في باب العقائد، وما دامت يمكن أن تدخل فالإجماع غير وارد. وهذه طبعا قضية من الخطأ بمكان، لأن الإجماع على أي أمر كان، سواء كان من الأمور العقلية أو من أمور الشرع، هو إجماع ولا يجوز لأحد خلافه أبدا. وهذه المسألة وهي مسألة الإجماع من المسائل التي تحسم تلك النظرية التي تقول إننا يجب أن نرجع إلى الكتاب والسنة دون أن نرجع إلى ما قاله العلماء. فماذا سيفعل هؤلاء بالإجماع؟ ما أجمع عليه السلف رحمهم الله تعالى، هل سيقولون نتخلى عنه وننقض ذلك الإجماع ونأتي بأفهام جديدة وآراء جديدة؟ تلك قضية واحدة فقط من القضايا الخطيرة التي تترتب على ذلك الرأي الخطير. القضية الرابعة والنصر الرابع والخامس هو دلائل العقول. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن كثيرا من الناس ربما يفهم أن مذهب السلف رحمهم الله تعالى إنما هو الرجوع إلى الكتاب والسنة عن طريق الخبر فقط، وأن العقول لا مدخل لها في هذا. وهذا فهم خاطئ تماما، فإن السلف رحمهم الله تعالى يعتمدون على الكتاب والسنة في فهم نصوص في فهم ما يدل عليه الكتاب والسنة، ولكن لا يعني ذلك أن العقل لا مدخل له في هذا. وإنما يقولون إذا تعارض العقل والنقل ظاهرا، وهو في الحقيقة لا يمكن أن يتعارضا، لكن إذا تعارضا ظاهرا فالواجب تقديم النقل على العقل لأنه علم. والعقل الذي يدعي أولئك المتكلمون والفلاسفة وغيرهم أنه مصدر مستقل في باب العقائد وفي باب الإيمان والدين، هذا العقل لم يجتمع عليه. ما هو؟ هل العقل هو الغريزة التي تميز الإنسان عن الحيوان؟ أم العقل هي العلوم الضرورية التي يصدق بها الجميع، كالقول بأن الواحد مفصل اثنين وأن الكل أكبر من الجزء؟ أم العقل هي العلوم النظرية التي تحصل بالنظر والاستدلال ونحو ذلك؟ ما هو العقل عند هؤلاء؟ لقد اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد ذلك. واختلافهم هذا أدى إلى تباين آرائهم وأقوالهم فيها. ومن ثم كان السلف رحمهم الله تعالى يجعلون للعقل دوره المناسب له، فلا يرفعوه فوق منزلته ويجعلوه مستقلا كما فعل أولئك المنحرفون، وليس من الذين يلغون العقل إلغاء تام، وإنما يضعوه في منزلته الصحيحة. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث، يقول مبين ضلال أولئك: وقد كان يجب على ما يدعونه من معرفة القياس وإعداد آلات النظر ألا يختلف، كما لا يختلف الحساب والمفتاح والمهندسون، لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحد وإلا على شكل واحد. فما بالهم أي أهل الكلام والفلسفة أكثر الناس اختلافا، لا يجتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد من الدين. وهذا يعطيك أن القول باستقلال العقل في باب الدين هو قول يؤدي إلى الضلال والإحمار. فالسلف رحمهم الله تعالى كما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعتمدون على النقل الذي جاء بالدلائل. والله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال وأمرنا بالاعتبار أن نعتبر بالأمم من قبلنا، لأن أولئك الأمم قد جرى لهم لما خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما جرى، ونحن أيضا إذا فعلنا مثل فعله وخالفنا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فسيجري علينا مثل ما جرى له. كذلك أيضا بيّن الله سبحانه وتعالى أدلة البعث بعد الموت بأدلة عقلية وأمثلة مضروبة توضح للإنسان تمام التوضيح أن الله سبحانه وتعالى قادر على البعث، وأنه يبعث من في القبور، وأن الناس لا بد أن تكون لهم رجعة يقفون فيها بين يدي ربهم تبارك وتعالى. ثم يأتي المصدر الأخير وهو الفكرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فكل العباد مفطورون على الإيمان الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ومعنى الفطرة هنا هي فطرة الإسلام، فلو ترك الصغير وفطرته لكان من المؤمنين مسلما. أما إذا وجد من يؤثر فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه كما هو معروف. وهذه قضية مهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على فهم الأمور بأبسط الدلائل. الأعرابي يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى أن الله موجود بدلائل الفطرة، لأن الفطرة تدل على أن هذا الكون لا بد له من خالق. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المثل. أرض ووهاج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الحكيم الخبير؟ الفطرة تدل على أن الإنسان يطلب ربه سبحانه وتعالى في العلو، فما احتاج الإنسان إلى ربه في أمر من أموره إلا ورفع بصره إلى السماء. وتلك الفطرة هي التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها، بل إن الفطرة تدل على توحيد الألوهية، لأن الإنسان إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي إليه الأمر يرجع كله وبيده الأمر كله سبحانه وتعالى، إذا اعتقد ذلك فلا بد أن ينتهي به الأمر إلى أن هذا الإله الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يجب أن يعبد ويستهل به. فلا تخضع القلوب له محبة وإنابة وذلا وخوفا وخشية وتوكلا وغير ذلك من أنواع العبادة. لا تخضع القلوب بهذه العبادات إلا بالله وحده لا شريك. فكيف يخاف الإنسان أو يحب الإنسان محبة عبادة أو يتوكل الإنسان على مخلوق لا يملك هو بنفسه نفعا ولا ضرا؟ تلك قضايا الفطرة تدل على ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفطرة والعقول السليمة مؤيدة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يأتي في الكتاب ولا في السنة شيء يخالف أو يناقض تلك العقول الصريحة ولا تلك الفطرة السليمة. أيها الإخوة، بعد هذا العرض السريع لمصادر تلقي العقيدة ننتقل إلى قضية عقدية أخرى مرتبطة بها، ألا وهي أن منهج أهل السنة والجماعة في العقائد لا بد أن تستمد من الكتاب والسنة التي هي الأمور الخبرية والتي يجب الإيمان بها والعمل على رواها، وكذلك أيضا الاستدلال الشرعي على الأحكام الشرعية يجب أن يكون مبنيا على منهج واضح. ولا يقول قائل تلك فروع، نقول وإن كانت تلك فروع إلا أن الاستدلال عليها يجب أن يكون المسلك فيه على وفق منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. والاستدلال الشرعي في باب الأحكام ليس فرعيا وإنما هو أصولي. فحينما تأتي قضايا تتعلق بعبادات أو تتعلق بأمور معاملاتنا أو تتعلق بحياتنا، فكيف نستنبط حكمها الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه؟ لا بد من منهج شرعي صار عليه السلف رحمهم الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يحيد عليه. وهذه هي مسألة وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية ليس أمر فرعي وإنما هو أمر إسلامي. ومن ثم حينما نقول منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى في العقائد لا يعني فقط ذلك الجانب الذي يفهمه البعض وهو ما يتعلق بالإيمان بالله أو بأسمائه وصفاته أو بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يرتبط بذلك ارتباط أصيل منهج الاستدلال الشرعي، لأن الناس جميعا يجب أن يكون حكمهم ورجوعهم عند التنازع والاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة، يقول تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره. وهنا تظهر في البلاد الإسلامية دعوات أحيانا صريحة وأحيانا مبطنة إلى رفض التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. في بعض البلاد الإسلامية تطرح القضية علنا، هل تكون الشريعة هي المصدر الأساسي أو تكون مصدرا من المصادر؟ وفي بعض البلاد قد لا يجرأ هؤلاء العلمانيون وغيرهم قد لا يجرؤون على مثل هذا الطرح الصريح فيبحثون عن طروح أخرى مبطنة، ولهم في ذلك وسائل، وقد سبق أن ذكرنا وسيلة منها وهي تلك التي يزعم فيها هؤلاء أنه ينبغي الرجوع إلى الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى لها. وهذا معناها عود جديد على وضع جديد وتفسير جديد وربما يؤدي إلى دين جديد. ومن ذلك أيضا ما يدعيه هؤلاء أن استنباط الأحكام الشرعية ليس مختصا بالعلماء المجتهدين، وإنما هو أمر متروك لجميع الناس أو لكل من أراد أن يفكر ويستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيدخل في ذلك العلماء المجتهدون، ويدخل في ذلك الجهلة، ويدخل في ذلك من ليس عنده علم لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مدخل خطير جدا، لأن معنى ذلك أن الحكم الشرعي وتطبيقه والإفتاء به لا يكون مختصا كما كان في التاريخ الإسلامي وفي الأمة الإسلامية بفئة العلماء المجتهدين، وإنما ينتقل من هؤلاء إلى غيرهم، وسيتحول الأمر حين ذات إلى فوضى لا نهاية لها. وهناك أيضا طريقة أخرى لبعض هؤلاء تشبه طريقة الذين يتتبعون الرخص، فإن هؤلاء يقولون كل مسألة للعلماء فيها أكثر من قول فيجوز أن نأخذ بأي قول من أقوالهم. فإذا طرحت قضية من القضايا قال لك هذه القضية قال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا وقال فيها فلان كذا وخلص، أي رأي نأخذه من هذه الآراء هو رأي صحيح لأنه قد قال به بعض العلماء. ومعنى هذا أن يتتبع الإنسان شواذ المسائل وشواذ أقوال العلماء والأقوال المرجوحة المخالفة للدليل الصحيح، وتتحول إلى هذه القضايا وهذه المسائل إلى أصول. وهذا منهج أيضا خطير جدا، لأن الواجب على الإنسان أن يعتمد على الدليل، وإذا وجد عنده قولان أو عرض له قولان فإنه لا بد أن يسأل عن الدليل ويبحث عنه. وإذا كان الإنسان عاميا لا يعرف فإنه يقلد من العلماء من كان أوثق عنده وأعرف عنده بالكتاب والسنة. أما دعوة أن يترك الأمر لكل من أراد أن يفتي وأن يقول ولكل مسألة توجد في الكتب لتكون معتمدة ومطبقة، نقول لا، المنهج الصحيح هو البحث عن الدليل والترجيح بين الأقوال على ضوء الأصول التي ضبطها علماء السلف رحمهم الله تعالى. المهم أن هؤلاء العلمانيين وأذنابهم يريدون أن يحطموا شريعة الله سبحانه وتعالى من الداخل، ويريدون أن ينتهي الأمر إلى طرح القضايا أمام الناس طرحا يسمونه أحيانا طرحا ديمقراطيا، فنقول ما رأيكم في القضية الفلانية صوتوا، ثم نجمع الناس ويصوتوا، فإذا صوت 55% أو 60% على الرأي الآخر أخذنا به ولو كان مخالفا للدليل ولو كان مخالفا للشرع. بينما الأصل الصحيح في هذا الباب هو أن ترد الأمور عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وترد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بردها إلى العلماء المجتهدين العاملين، فلا ترد إلى أراء الرعاع وعامة الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معقبا على قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق. وشيخ الإسلام هنا يريد إلى قول المنافقين ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا الذي يقوله أصحاب السياسات الجائرة التي تخالف الكتاب والسنة، إذا جئتهم قالوا السياسة والأمور لا تصلح إلا بهذا ولو كانت مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة من بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب، ومن ثم فإن علماء الإسلام رحمهم الله تعالى بيّنوا أن من يتصدى للقضاء ومن يتصدى للإفتاء لا بد أن يتصف بعدة صفات، ذكروا من ذلك الإسلام والتفليح والعدالة، ثم ذكروا الاجتهاد أن يكون من أهل الاجتهاد. وهذا الاجتهاد يشمل عدة أمور، أولها العلم بالكتاب والسنة وما يتعلق بهما من أحكام وتمييز ناسخ الآيات ومنسوخها وناسخ الحديث ومنسوخه وتمييز صحيحه من ضعيفه إلى آخره. الأمر الثاني هو العلم بلسان العرب، والأمر الثالث هو العلم بأصول الفكر التي هي أصول الاستدلال حتى يكون المفتي بانيا فتواه على أصل مقرر وليس على دعاوى وليس على آراء عقلية مجردة. وذكروا أيضا صفات لمن يتصدى للإفتاء وللقضاء، ومنها أن تكون له نية صالحة يريد فيها أن يبين أحكام الله للناس، وليس من الذين يريدون أن يبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أن يكون متضلعا في العلم الشرعي دارسا له متقنا له، وأيضا أن تكون له معرفة بأخلاق الناس وعاداتهم وانحرافاتهم ومقاصدهم حتى تكون فتواه على بينة ومعرفة بأمرهم، ثم أن يكون حليما متأنيا غير متسرع في إصدار الأحكام. وهذه قضايا مهمة جدا، وينبغي أيضا أن يعلم أن الإفتاء أنواع. النوع الأول إفتاء مجرد عن الاجتهاد، وهذا ما يكون من باب الأخبار الخالصة، كأن يسأل العالم سؤالا فيجيب بما يعلمها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيسأله السائل ويقول له ما أعظم آية في كتاب الله، فيأتي هذا العالم ويقول آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال آية الكرسي. النوع الثاني هو ما يكون معه اجتهاد، لأن يجتهد العالم باستنباط الحكم الشرعي، وهذا أيضا على ضربين، أحدهما ما يسمى بعلم أصول الفقه لتحقيق المناص، بمعنى أن تكون الأحكام الشرعية معلومة في الكتاب والسنة والإجماع، ثم يأتي هذا المجتهد فينزل تلك الأحكام على هذه الواقع، وفي هذه الحالة يجب على المفتي أن يعرف هذه الحالة فينزل عليها هذا الحكم، وهذا في الأمور التي قد وضحت دلالاتها من الكتاب والسنة. وتكون مهمة المجتهد المفتي هنا هو فهم الواقعة فهما صحيحا لتنزيل ذلك الحكم عليها. النوع الثاني من الاجتهاد اجتهاد المجتهد أن يكون الحكم الشرعي الذي يريده المجتهد لهذه الواقعة غير معلوم له، فيحتاج منه إلى أن يبحث في الأدلة ويجتهد فيها ليستخرج الحكم، ثم بعد ذلك يطبق ذلك الحكم على تلك الواقعة. وكما تعلمون جميعا فإن العلماء اشترطوا للمفتي شرطين أساسيين، أحدهما معرفة الأحكام الشرعية، وهذه هي قضية الاجتهاد التي أشرنا إليها. الثاني فهم الواقع ومعرفة صورة الواقعة التي حدثت معرفة تامة حتى يكون إفتاؤه فيها وحكمه فيها حكما مبنيا على تصور واضح. فلا بد أولا من تصور الحكم الشرعي، ولا بد ثانيا من فهم الواقع، ثم يأتي التطبيق العملي وهو الأمر الثالث لتنزيل ذلك الحكم على تلك الواقع. فأين هذا من منهج أولئك الذين يريدون أن يحرف الناس عن عقيدتهم وعن شريعتهم بتلك الوسائل، ويريدون ألا ترد الأمر إلى أهلها وإنما ترد إلى عامة الرعاة من غير المجتهدين ومن غير العلماء؟ ذلك منهج خاطئ يجب أن ننتبه له. والعلمانيون وغيرهم قد يكونون بدأوا يسلكوا هذا المسلك ليجعل قضية فهم نصوص الكتاب والسنة عقيدة وشريعة متاحة للجميع، وكل يقول فيها بما يشاء ويفتي فيها بما يشاء، وحينئذ تتحول الأحوال والأمور إلى فرق. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة الأحباب، هذه خلاصة منهج السلف رحمهم الله تعالى في مصادر التلقي أولا، وفي بيان ما يرتبط بذلك من قضايا الأحكام الشرعية ومنهج الاستدلال لها ثانيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يغفر لنا خطايانا، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.